بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: الثاني من الأمور التي ينبغي التعرض لها، إنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض إثنان منها أو أكثر فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب، وأما بحسب السبب فلا تعارض في البين، وذلك لاحتمال صدق الكل. لكن نقل الفتاوى على الإجماع على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ لا يصلح لأن يكون سببا ولا جزء السبب لثبوت الخلاف فيها، إلا إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه عليه السلام لو اطلع عليها ولو مع اطلاعه على الخلاف، وهو وإن لم يكن مع الإطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد، إلا أنه مع عدم الإطلاع عليها كذلك إلا مجملا بعيد. فافهم. أقول تعرض المصنف في هذا الأمر الثاني لبيان التعارض في الإجماعات المنقولة، وذلك فيما إذا نقل لنا إجماع على حكم شرعي ونقل إجماع آخر على حكم شرعي يضاد الأول أو يناقضه، بأن كان الإجماع الأول إذا كان الإجماع الأول إذا كان على الوجوب مثلا، والإجماع الثاني على عدم الوجوب، فإن النسبة بينهما هي التناقض، أو كان الإجماع الأول على وجوب ذلك الشيء والإجماع الثاني على حرمة ذلك الشيء، فيكون بين الوجوب والحرمة تضاد، وإن قلنا أن التضاد ليس في نفس الحكم الشرعي، إذ ليس هو إلا اعتبار محض خفيف المؤونة كما قاله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وإنما التضاد يكون من حيث المبدأ والمنتهى، أما من حيث المبدأ فبلحاظ أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فالوجوب لا بد وأن يكون متعلقه فيه المصلحة، والحرمة لا بد وأن يكون في متعلقه المفسدة، والمصلحة والمفسدة في شيء واحد لا يجتمعان. وأما من حيث المنتهى فهو من حيث التحريك، فإن الوجوب يقتضي تحريك المكلف نحو متعلقه، والحرمة تقتضي التضبيط نحو إيجاد متعلق الحرمة. واضح؟ إذن لا يمكن اجتماع حكمين متناقضين أو متضادين واقعين على واقعة واحدة، لا يمكن ذلك. فحينئذ إذا نقل إجماعان أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة، أو على الوجوب والآخر على عدم الوجوب، هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل المتعارضين. فهل الإجماعان المنقولان إلينا كيف نتعامل معهما؟ هذا هو كل الصيد في جوف الفرات. فهل التعارض، شوية تبهوا ياي، هل التعارض وهو تكاذب الدليلين في محلهما، هل هذا التعارض بلحاظ السبب أو بلحاظ المسبب؟ أو بلحاظهما معا. واضح؟ سنقول أن حقيقة هذا الأمر تعتمد على بيان حقيقة التعارض. خلينا نشوف التعارض وين، محل التعارض أين، حتى نفهم أن التكاذب بلحاظ السبب أو المسبب. واضح؟ سنقول أن التعارض حقيقته قد عرف الشيخ الأرض شوية تبويات. هذا المطلب خارج عن البحث، ولكن أنا ذكرته حتى أبين أكثر الخصوصيات في البحث. أقول أنه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه عرف التعارض بتعريف قال قدس سره، وغلب في الإصطلاح على التنافي على التنافي والتمانع باعتبار مدلولهما. هذا التعبير قال. ولذا ذكروا أن التعارض تنافي مدلولي الدليلين، تنافي مدلولي الدليلين. نلاحظ أن مركز التعارض عند الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه إنما هو في المدلول لا في الدليل، لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه عرف التعارض بتعريف آخر حيث قال، لاحظوا عبارته، التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض والتضاد حقيقة أو عرضا بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم اجتماعهما أصلا. شوفوا جعل المورد ثلاث، الأول تنافي الأدلة أو الدليلين بحسب مقام الإثبات، الثاني جعل التناقض على وجه التناقض أو التضاد حقيقة كما في المورد الذي مثلناه، أو عرضا بأن علم إجمالا بكذب أحدهما على سبيل الإجمال وإن لم يمنع تصادقهما معا، كما في مورد هذه العبارة شنو، كما في مورد دليل دل على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة، عفوا دليل دل على وجوب صلاة الجمعة، عفوا بل دليل بل بل دليل دل على وجوب صلاة الظهر في ظهر يوم الجمعة، ودليل آخر دل على وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة. هل هنالك تنافي بينهما؟ متعلق أحدهما يختلف عن متعلق الآخر، هذا متعلقه صلاة الظهر، هذا متعلقه صلاة الجمعة. إذا لا تنافي من حيث ماذا؟ من حيث الأدلة في حد أنفسها، إنما التنافي تنافيا عرضيا بلحاظ الدليل الخارجي، وهو قد قام الدليل بأنه لا يصلى في اليوم الواحد أكثر من خمس صلوات. مقتضى الدليل أن يصلي ماذا؟ ست صلوات في الحقيقة، صلاة الظهر وصلاة الجمعة راح يصير ست صلوات. هذا الدليل أوجب تنافي هذين الدليل دليلين في حد أنفسهما لا تمانع من اجتماعهما، ولكن بلحاظ الدليل الخارجي أوجب ماذا؟ أوجب التنافي، إما على سبيل شنو؟ على سبيل التضاد في المورد. واضح؟ لكن المسألة وين في محل كلامنا؟ أنه شيخنا الأنصاري على الله مقامه عرف التعارض بتنافي المدلولي الدليلين، المصنف عرف التعارض بتنافي أدلة بحسب مقام الإثبات. مجيقى عبر قال وهو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات. يعني لاحظ ماذا؟ أن التنافي مركزه ماذا؟ مركزه الدليل لا المدلول، وهذا على خلاف ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. لكن مما يقرب أن كلام صاحب الكفاية يرجع إلى كلام الشيخ الأنصاري بنكتة، وإلا يرجع إليه بنكتة أخرى في غير مقامنا. هذا بحث طويل في دخول بحث العام والخاص في بحث التعارض وعدم دخوله، هذا بحث آخر ملحوظ. المهم، نحن يمكن أن يقال بإرجاع كلام صاحب الكفاية من هذه الجهة إلى كلام ماذا؟ إلى كلام شيخنا الأنصاري، بأن يقال أن التنافي في المدلول كما إذا دل أحد الدليلين على الوجوب شيء ودل دليل آخر على حرمة ذلك الشيء، نقول هذا التنافي ينسب أولا وبالذات إلى المدلول، وثانيا وبالعراض إلى شنو؟ إلى الدال، إما على سبيل ماذا؟ من باب الواسطة في العروض، أو المجاز ماذا؟ أو المجاز في الإسناد. والوجه في هذه المجازية وبلحاظ أن الدليل حاك عن المدلول، فالتنافي الذي يعرض بين المدلولين بلحاظ المبدأ أو المنتهى ينسب إلى الحاكي بعد تعلقه بالمحكي. فحينئذ يتبين من هذا أن التنافي مركزه هو خصوص المدلول دون الدليل، وإنما ينسب إلى الدليل على سبيل المجاز والعناية. واضح؟ ومنه يتبين أنه إذا نقل لنا إجماعان أو أكثر على حكمين متنافيين على سبيل التناقض أو التضاد في واقعة واحدة، على أن يكون كلا منهما حكما واقعيا في المورد، هذا في الحقيقة التنافي والتعارض والتكاذب، بأن يدفع أحدهما الآخر، وهو تكاذب المدلولين، أحدهما نعلم إجمالا بكذب أحدهما، هو بلحاظ المدلول المعبر عنه بالمسبب. لا يمكن أن يكون الإمام سلام الله عليه قد قال بوجوب هذا الشيء واقعا وبحرمة هذا الشيء واقعا. فحينئذ التعارض وهو تكاذب، وهو أن نعلم بكذب أحد الدليلين بلحاظ شنو؟ تنافي مدلولهما. فمركز التعارض والتكاذب إنما هو في المسبب دون السبب. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الأمر الأول الذي لا بد من بيانه. يبقى الكلام، هل هنالك تكاذب بحسب السبب أو لا؟ قول مسبب يتكاذب، لكن السبب هل يتكاذب؟ هل يقع التعارض بلحاظ السبب كذلك، وهو شنو؟ وهو كذب أحد السببين أم لا؟ أم لا؟ السبب دائما يكون صادقا، ينقل إلينا شخص إجماع، هذا نقله للإجماع سبب، والرأي المعصوم مسبب. هل هذا نقله للإجماع يمكن أن يقع ماذا؟ تكاذب فيه أو لا؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يفصل في هذه الحالة، ولكن يمكن أن نحلل هذه الحالة إلى أمرين. الأمر الأول هو أن نلاحظ ما هو المراد من الإجماع المنقول إلينا، فإن مدرك ملاك حجية الأجماع كما تقدم على أقسام. فنلاحظ فنقول إذا كان إجماعا دخوليا أو لطفيا فيحصل التكاذب بالسبب أيضا قطعا، كما يحصل بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المسبب، يحصل بلحاظ السبب. طبعا أنا كل ما أعلي صوتي سمحت سيدي أعلي صوتي قطير زين. شلون نقول خل نرجع إلى حقيقة الإجماع الدخولي وحقيقة الإجماع اللطفي. الإجماع الدخولي عادة إذا أراد أن يحصل بالفهم المتعارف هو إجماع الأمة بحيث نعلم بدخول المعصوم في ماذا؟ في ضمنها، ولا ريب ولا إشكال. لا يمكن أن ينقل إلينا شخص إجماع الأمة بما في ضمنه من إمام وينقل آخر إجماع الأمة على خلافه، فنعلم بكذب السبب لأنه لا يمكن الاتفاق على هذا النحو. فإذا أحد السببين نعلم بكذب أحد السببين كما نعلم بكذب أحد المسببين، فهو هذا هو معنى التعارض. فكما يقع التعارض في السبب في المسبب يقع في السبب، وكذلك في الإجماع اللطفي. إجماع اللطفي شنو هو؟ اتفاق علماء عصر واحد. هذا يقتضي عن طريق الملازمة العقلية ثبوت ماذا؟ رأي المعصوم على أساس قاعدة اللطف بما بيناه في البحث السابق. وإحنا بينا هالشيء على أساس أنه اللطف الواجب على الإمام أن يوصل الحكم وأن يوجد الخلاف، وإلا لا يمكن وإلا لاتفقوا على خلاف الحكم الشرعي، قلنا أنه هذه باطلة وكذا وأشبه. لا يمكن أن ينقل الشهيد الأول مثلا أن ينقل اتفاق أهل عصر واحد على حكم من باب إثبات رأي المعصوم بقاعدة اللطف، وينقل مثلا صاحب المدارك إجماعا آخر على خلاف ذلك الحكم، بمعنى أنه يضاده أو يناقضه إجماعهم أي اتفاق أهل عصر واحد على أن نستلزم قول المعصوم على رأي المعصوم عفوا عن طريق الملازمة العقلية من باب قاعدة ماذا؟ من باب قاعدة اللطف. فحينئذ إذا كان الإجماع إجماعا دخوليا أو إجماعا لطفيا فيقع التعارض بالسبب كما يقع بالمسبب. واضح إن شاء الله؟ وأما إذا كان إجماعا عاديا على أساس الملازمة العادية أو إجماعا اتفاقيا فها هناك لا يقع التعارض لإمكان ماذا؟ لإمكان أن يكون كل واحد من مواقل الإجماع ماذا؟ صادقا في نقله، لأنه حقيقة الإجماع العادي هو اتفاق جماعة يرى الناقل للإجماع استلزامها لقول المعصوم، كما أن الثاني يرى اتفاق جماعة استلزم كذا. هذا نقل لي في الحقيقة إجماع رأى بعض العلماء هو بحسب العادة يستلزم قول المعصوم عنده، ذاك الآخر هما تلاحظ بعض العلماء عنده يستلزم ماذا؟ قول المعصوم عن طريق الملازمة العادية أو الاتفاقية من باب الحجز. فإذن يمكن أن يكون كلا الإجماعين صحيح أو لا، يعني كل من يكون صادقا في نقله ممكن، هذا صادق وذاك صادق، هذا ما مطلع على الخلاف أو لا مطلع على الخلاف ولكن لا يرى أن خلافهم مما يوجب ماذا؟ قدحا في أقوال هؤلاء شنو الذي يرى بأن لهم إجماعا يستلزم قول المعصوم، وبالعكس أيضا. فحينئذ كل واحد منهما صادقا في نقل السبب. إذن في بعض مدارك الإجماع يمكن طرو التكاذب على السبب، وفي بعضها ماذا؟ يمكن طرو الصدق عليه، لا يطرأ عليه ماذا؟ لا يطرأ عليه الكذب. فنقول هذا كله فيما إذا عرف وجه الإجماع. إحنا عرفنا ماذا؟ عرفنا أن هذا الذي ادعى الإجماع ونقل إلينا الإجماع إجماعا دخوليا نقول أنه، وذاك إجماعا دخوليا كذلك نقول أحدهما كاذب في السبب كما أنه كاذب في المسبب، كذلك إذا كان لطفيا. أما إذا كان ماذا؟ عاديا أو اتفاقيا نعلم بأنه نقل عن طريق الملازمة العادية من باب الإجماع العادي أو الإجماع الاتفاقي فحينئذ نقول بأنه صادق في نقله، ماكو مشكلة نصدقه من جهة دفع أصالة الكذب عن طريق العدالة. جيد. أما إذا لم نعرف وجه الإجماع، نقل إلينا إجماع كما نقل إلينا إجماع آخر على خلافه يعارضه ويضاده بلحاظ المسبب، هل نحكم بتكاذب السبب كذلك أو لا؟ نقول لا يمكن لنا، لأنه كما يمكن أن يكون إجماعا دخوليا ولطفيا فيقع التكاذب في السبب، يمكن أن يكون إجماعا عاديا أو اتفاقيا فلا يقع التكاذب في السبب. والتعارض هو التكاذب أحد الدليلين. عندي أن نعلم إجمالا بتكاذب أحدهما أو بكذب أحدهما عفوا. زين، هل نعلم عندنا علم بكذب أحدهما في هذا المورد، في مورد عدم معرفة الوجه؟ لا علم لنا بذلك. فما عدم وجود هذا العلم لا يمكن لنا أن نقول بأن السبب ماذا؟ سبب كاذب. وهذا هو المراد من المصنف رضوان الله تعالى عليه من قوله لاحتمال صدق الكل، إرادة هذه الصورة، وهي في صورة عدم معرفة ماذا؟ عدم معرفة وجه الإجماع المنقول إلينا. فحينئذ ما اعترض عليه بعض الشراح على صاحب الكفاية من أنه لازم كلامه حصر التعارض والتكاذب في المسبب دون السبب ليس على ما ينبغي، لا، نقول لا، حصره بلحاظ هذه الصورة مو بلحاظ صورة ما إذا علمنا الوجه كما إذا كان دخوليا أو لطفيا. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في هذا الأمر الأول الذي أردنا بيانه. جيد. لكن نقول أنه على هذه الصورة الأخيرة التي قلنا أنه لا نعلم إجمالا بكذب السبب، لا علم لنا بكذب أحد السببين، في هذه الصورة وهي الصورة الثالثة التي صورناها، مرة نعلم بأنه دخولي، مرة نعلم بأنه عادي، مرة لا نعلم أنه حكم، لا يمكن أن يكون السبب سببا تاما أو جزء السبب لشنو؟ لاستلزامه رأي المعصوم، لا يمكن ذلك. وياي ليش؟ نقول لأنه في الحقيقة هذا كونه سببا للكشف عن رأي المعصوم، عن رأي المعصوم في البين، نقول أنه مع وجود الخلاف يمنع عن كونه سببا تاما أو جزء سبب. لشنو؟ لأن يكون كاشفا عن رأي المعصوم. ليش؟ توضيح ذلك نقول ها هنا صور أربعة. أن الناقل للإجماع، خشوا الشهيد الأول نقل لنا الإجماع، تارة ينقل الإجماع إلينا بصورة ماذا؟ على سبيل التفصيل، كان يقول قال السيد علم الهدى بكذا وتبعه على ذلك شيخنا الطوسي، عفوا شيخنا المفيد وشيخنا الطوسي وابن زهرة وذكر الإجماع الآخر المنقول كذلك على سبيل التفصيل. وتار ينقل إلينا الناقل للإجماع على سبيل الإجمال، يقول أجمع أصحابنا على كذا. هذه صورتين نحوين من نقل ماذا؟ من نقل الإجماع، تار على سبيل التفصيل بأن ذكر أسماء المجمعين، وأخرى على سبيل الإجماع. هاتان الصورتان تارة لا نعلم بوجود خصوصية تستلزم القطع برأي المعصوم، وأخرى نعلم بوجود خصوصية تستلزم قطع المعصوم. خصوصية في نفس الإجماع. شنو الخصوصية؟ كونهم من القدماء، كونهم مثلا من 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 العليين، من أصحاب التدقيق، من أصحاب الورع وأشبه ذلك. ويا هذه الخصوصية قد تكون بلحاظ هذه الخصوصيات، ماذا؟ خصوصيات المفتي. قد يكون ذولا من القدماء، ذولا من المتأخرين، وهكذا. جيد. إذن عندنا إجماعين، دار ينقله بلفظ الإجماع على سبيل الإجمال، وأخرى ينقله على سبيل التفصيل، وكل منهما تار فيه الخصوصية وأخرى لا يكون فيه الخصوصية. نقول نأخذ الصورة الرابعة، وهو أن ينقل الإجماع على سبيل الإجمال وليس في الإجماع خصوصية تستلزم القطع برأي المعصوم. هذه الصورة. إذن عند صورة ينقل الإجماع بصورة تفصيلية مع القطع بوجود خصوصية، ينقل الإجماع بصورة تفصيلية مع عدم القطع بخصوصية تستوجب القطع برأي المعصوم، ينقل الإجماع على سبيل الإجمال مع وجود خصوصية، ينقل الإجماع على سبيل الإجمال مع عدم الخصوصية. هذه الصورة، مع عدم الخصوصية، على سبيل الإجماع مع عدم الخصوصية. ملاحظ أنه يمكن أن يكون تمام السبب أو جزء السبب أو لا، لا يمكن حصر الخصوصية. أما لا يمكن أن يكون تمام السبب فالأمر واضح، إذ مع وجود الإجماع الذي يكون معارض له، ماكو إجماعين، هذا إجماع نقل للإجماع على سبيل الإجمال مع عدم الخصوصية، ذاك هم التقل لي الإجماع، أيضا إجماع على سبيل الإجمال مع عدم الخصوصية، هذا الإجماع لا يكون تمام السبب للكشف عن رأي المعصوم. لماذا؟ لأنه هنالك أقوال، هنالك إجماع يخالفه ويضاده، فهو يمنع من شنو؟ من استلزامه لقول المعصوم. وهذا أمر ماذا؟ أمر واضح، لأن كون الشيء سببا تاما لا بد من ماذا؟ من أنه يستلزم حصول القطع برأي المعصوم، ومع وجود ما يعارضه لا يمكن أن يستلزم هذا المعنى. هذا واضح؟ لو أعيد. جيد. وأما أن يكون جزء سبب، أنه نقل لي الإجماع على سبيل الإجماع، هذا جزء السبب، وأنا أروح في الحقيقة أذهب وأحصل الجزء الآخر بأن أتتبع أقوال الآخرين مع هذا الإجماع فيحصل لي سبب تام، ممكن أو ليس بممكن؟ يقول أيضا ليس بممكن. ليش؟ لأنه مقتضى تعارض الإجماعين أحدهما يدافع الآخر وينافيه ويكاذبه، فأخذ أحد الإجماعين ترجيح بلا مرجح، مع أنه لا يقتضي حتى مع تحصيل الأقوال لرأي المعصوم من جهة وجود ما ماذا؟ ما يخالفه. إذن تبين في هذه الصورة الرابعة، وهو ما إذا نقل الإجماع على سبيل الإجمال مع عدم الخصوصية، يتبين ماذا؟ عدم إمكان هذا الإجماع أن يكون سببا تام أو جزء السبب. هذا هو قصده من أنه ماذا؟ أنه لكن لاحتمال صدق الكل، ولكن نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ لا يصلح أن يكون. ومنه يتبين أيضا حال الصورة، ماذا؟ حال الصورة الأولى، وهو ما إذا نقل الإجماع على سبيل التفصيل مع عدم وجود خصوصية في البين، حينئذ أما لا يكون تمام السبب لعين ما تقدم، ولا يكون جزء السبب للزوم الترجيح بلا مرجح. واضح؟ هاتان صورتان يتبينان من قول
مصنفي رضوان الله،
يبقى لدينا صورتين، وهو ما إذا نقل الإجماع على سبيل التفصيل مع الخصوصية في أحدهما، أو نقل الإجماع على سبيل الإجمال مع أحد خصوصية في البيت، وحكمهما أيضا واحد. وياي؟ فنقول هنا صور ثلاث، شوية صور، ماذا؟ صور ثلاث في البين. وفي الحقيقة أنا عندي إجماعين منقولين في أحدهما خصوصية تقتضي القاطع. ماذا؟ تقتضي القاطع برأي المعصوم. أنا نقل لي الإجماع، فنقول بالنسبة إلى المنقول إليه، تارة لا يكون مطلعا على الخلاف، أكو خلاف، أكو إجماع في قباله، ولكن لا يكون مطلعا بالنسبة إليه، لا يكون مطلعا على خلاف هذا الإجماع، فلا ريب ولا إشكال بحجية هذا الإجماع، لأنه واجد للخصوصية المستوجبة لقطع ماذا؟ برأي المعصوم، كما إذا كان المجمعين من قدماء الأصحاب، أو كانوا من ماذا؟ من علي المذهب، مو بس من القدماء، من علي المذهب، أو أكثرهم ورعا وضبطا ودقة. هاي الخصوصيات تقتضي الأخذ بالإجماع حينئذ، لأنه يستلزم قولا ماذا؟ رأي المعصوم. وأخرى يكون مطلعا، صورة ثانية أن يكون مطلعا على الخلاف، ولكن اطلاعه على الخلاف على سبيل التفصيل، اطلع بأنه في مقابل هذا القول الذي نقل لنا الإجماع قول آخر على خلافه، واطلع على إجماعهم ووجد وفهم بأن المجمعين سواء كانوا على سبيل التفصيل بأنه فلان وفلان 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 هم المجمعين على حكم مخالف لهذا الإجماع المنقول الذي فيه الخصوصية، أيضا لا ريب ولا إشكال بحجية هذا الإجماع المنقول الواجد للخصوصية، كأن كانوا المجمعين في هذا الطرف الواجد للخصوصية من القدماء، وذاك الطرف من المتأخرين، هذا يوجب مزية وخصوصية يقتضي شنو؟ قربهم من عصر الناس وأشباه ذلك، وقد يكون ملازمين لزمن الحضور وأشباه ذلك. واضح؟ فلا ريب ولا إشكال بحجية هذا الإجماع. وأما إذا كان، وهي الصورة الثالثة، مطلعا على الخلاف ولكن على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، فهنا قالوا بعدم حجية الإجماع الواجد للخصوصية. ليش؟ لأنه عدم اطلاعه على سبيل التفصيل زين بمثابة مانعة عن القطع برأي المعصوم، هذا يوجب شنو؟ أن يوجب عنده أن يختل هذا الإجماع الواجد للخصوصية. أنا أقول أكو إجماع منقول لي على، ولكن منقول لي على سبيل الإجمال غير واجد الخصوصية، هذا واجد الخصوصية، نقول هذا غير واجد الخصوصية لعدم اطلاعي على ماذا؟ على الناقل الإجماع وخصوصياتهم، هذا الخلاف ما مطلع عليه حقيقة على سبيل التفصيل، حتى نقول هذا يقدح في الخصوصية أو لا يقدح في الخصوصية. فمع وجود هذا الخلاف والاطلاع الإجمالي يكون مانعا عن ماذا؟ عن هذا الإجماع الواجد للخصوصية. هذه هي الصورة الثالثة التي قال عليها المصنف فافهم. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره. الثاني أنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها كأن دل أحدهم على الوجوب والآخر على عدمه أو على الوجوب والحرمة. فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب. حصر، لكن هذا حصر إضافي، أي التكاذب لا يكون إلا بحسب. يا بلحظ بلحظ الصورة الثالثة، وهو ما إذا لم نعرف الوجه، مو ما إذا عرفنا الوجه، لأنه إذا عرفنا الوجه يمكن أن يقع التكاذب في السبب. فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب، وأما بحسب السبب، شوفوا رأسا انتقل للصورة الثالثة، فلا تعارض فيه لاحتمال صدق الكل. وين احتمال صدق الكل؟ هذا إذا لم نعرف الوجه في حجيته ومدرك الإجماع المنقول إلينا. لكن مع ذلك في هذه الصورة الثالثة، وهو نقل السبب صادقين على عينه وعلى رأسي، ولكن يمكن أن يكون سببا تابا أو جزء السبب أو لا، لا يمكن. قال لكن نقل الفتاوى صورة ثالثة. رابع، لكن نقل الفتاوى على الإجمال بقول أجمع أصحابنا بلفظ الإجماع حينئذ لا يصلح لأن يكون سببا تاما. أي من عرفنا التمام من قوله ولا جزء السبب بعد، ولا جزء سبب، وذلك شنو؟ لثبوت الخلاف فيها مع عدم الخصوصية. هذا في الفرض إجماع منقول على سبيل الإجمال مع فقدانه للخصوصية، وياي. وكذلك ما إذا كان منقولا إلينا بالتفصيل، حذو القذة بالقذة، طابق النعل بالنعل، إذا منقول إلينا بالتفصيل مع فقدان الخصوصية، هذا أما كذلك نفس الشيء، لا يكون سببا تاما ولا جزء سبب. نعم، إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية، أحد الإجماعين موجبة لقطع المنقول إليه، أحنا كأن يكون الذي نقل إلينا الإجماع نقل عن إجماع القدماء، عن أعلام القدماء، قال موجبة للقطع المنقول إليه برأيه عليه السلام لو اطلع على تلك الخصوصية، ولو مع اطلاعه على الخلاف. مرة لا يطلع على الخلاف من باب الفرد الخفي، يعني مع عدم اطلاع على الخلاف، وهي الصورة الأولى، هذا نقطعه بماذا؟ بحجية هذا الإجماع. إذا قلنا بحجية صورة الفرد الخفي، وهو شنو؟ وإطلاعه على الخلاف لكن على سبيل التفصيل، يقول حتى لو اطلع، يقول ناخذه بماذا؟ بالإجماع الواجد الخصوصي، ولو مع اطلاعه على الخلاف تفصيلا، وهو وإن لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد. يعني لو اطلع على الخلاف وكان على سبيل التفصيل نأخذ بالإجماع الواجد للخصوصية، وهو أمر ليس ببعيد، إلا أنه مع عدم اطلاع عليها، مو مع عدم اطلاع على الخلاف، لا، مع عدم اطلاع على الفتاوى على سبيل التفصيل كذلك، إلا مجملا بعيد أن نلتزم بحجية ذلك الإجماع الواجد للخصوصية. فافهم فإنه لا يخفى عن هذا، والحمد لله رب العالمين.